الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما بصحبة سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت شيخ، كنا في الحلقة السابقة قد فتحنا ثغرة أو انطلقنا من نقطة في النظام التربوي الإسلامي، وتحدثنا فيها عن الأخوة في الإسلام وكيف بنى الإسلام المجتمع الإسلامي على أساس الأخوة، وأشرنا إلى عدة مفاصل في مسألة الأخوة وفي معنى أن يكون الأخ صادقا مع أخيه من حيث قضاء حوائجه أو من حيث صلة إخوانه أو من خلال عدم الإصغاء للوشاة وما إلى ذلك. سمعت شيخ، لنعود يعني إلى موضوع الأخوة من باب آخر، يعني من باب السؤال كيف نؤخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن الإسلام يدعونا إلى تكثير الأخوان وتحويل الناس جميعا إلى أخوة، لا سيما في المجتمع الإسلامي والإيماني. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: استكثروا من الأخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من عجز عن الاحتفاظ بما ظفر به منهم. هذا النص للإمام علي سلام الله عليه يتحرك في خطين. الخط الأول أنه يدعونا إلى الاكتساب الإخوان، أن لا يعيش الإنسان وحيدا في هذا الكون منعزلا عن الناس، أن يفتش عن الإخوان. والخط الثاني أن يسعى للاحتفاظ بالإخوان، بمعنى أن يكون تعامله معهم، سلوكه، أخلاقه، تكون أخلاق رحبة واسعة حتى يستطيع أن يحتفظ بالإخوان.
كما أشرتم، يعني هناك علاقات وصداقات واسعة معه، عندما يصل إلى مشكلة مثلا في مجتمعه، في قد تكون مشكلة بلدية مثلا كما نرى في هذه الأيام، أو أي نوع من أنواع الاختلاف مع إخوانه في الرأي، فينسحب من المجتمع، يحاول أن ينسحب ويقول: أنا لا أستطيع أن أتعايش مع هذا المجتمع.
ولهذا الإمام سلام الله عليه يصف هذا الإنسان بأنه من أعجز الناس، لأن الإنسان مدني بالطبع، ولا يمكن، لابد أن يعيش مع الجماعة ولا يستغني عن الجماعة، فلا بد أن يكون مؤازرا لإخوانه، معينا لهم، أن تكون علاقته معهم علاقة تسمح بامتداد هذه العلاقة واستمراريتها. وطبيعي أن الإنسان عندما يبني علاقته مع الآخرين على أساس الصدق والأمانة، فلا بد أن يكون محل حاجة، ولا بد أن يكون دائما موقع إقبال من الناس عليه. ولهذا الإمام سلام الله عليه أوصى عندما قال: عليك بإخوان الصدق فأكثر من اكتسابهم. إخوان الصدق، مش كل تؤاخي شخص يخرب أخلاقك، لأنه الطبع والخلق يتأثر تماما، كما أن الريح التي تمر بالمزبلة مثلا تكتسب نتنا، فأيضا مجاورة الإنسان ومصادقته للشخص السيء الخلق سوف يعدى من ذلك ويكتسب خلقا سيئا. لهذا الإمام علي سلام الله عليه يقول: صادق، فتش عن الإخوان، لكن إخوان الصدق، عليك بإخوان الصدق فأكثر من اكتسابهم، فإنهم عدة عند الرخاء وجنة عند البلاء. يعني كمقدمة حاولت لأصل للإجابة على سؤالكم، أنه كيف أو من نؤاخي ومن لا نؤاخي. هنا بإشارات سريعة سأضع بعض العناوين العامة مستوحيا ذلك من نصوص علي عليه السلام، لأن كلامنا يدور من وحي كلامه، وكلامه هو كلام رسول الله وكلام الإسلام، لأن كل ما عند علي هو من عند رسول الله، كيف لا وهو القائل: علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. في موضوع من نؤاخي، يقول علي عليه السلام: أولا عليك أن تؤاخي الأشخاص الذين يصارحونك ولا يخادعونك، الأشخاص الذين يصارحونك في معايبك في سلوكك الخاطئ ولا يصانعونك أو يخادعونك. قال عليه السلام: خير الأخوان أقلهم مصانعة في النصيحة. الأخ لازم ينصح أخاه، لا سيما رحم الله من أهدى إلي عيوبي كما ورد في الحديث عن أحب الإمام الصادق عليه السلام يقول: أحب إخواني إلي من أهدى عيوبي إلي، أحب إخواني إلي من أهدى عيوبي إلي.
هو إذا سمحت شيخ، يعني لها ضريبة هذه، يعني قد صحيح. يكون من الضرائب التي يدفعها الشخص للآخر أو لأخيه أو لصديقه أنه يتحمل منه أعباء ليست عادية. يعني حتى في مثل الفرنسي بيقول أنه لا فرانشيز أن جاندر لهين، يعني أنه الصراحة تولد الكراهية عادة، فلابد أنه الإنسان اللي بده يصارع عادة من أن يقطف ثمار هذه المصارحة وهذه النصيحة. وللأسف يعني هذه بتعود يعني ثقافة يمكن الأخ المقابل، سمعت شيخ، أنه يعني ممكن يكون هذا الأخ ما يعني مش على دراية بكل ما تصارحه به، فيبادر إلى العداوة في بعض الأحيان.
أنا أعتقد أنه إذا صارحناه بعيبه وكانت مصارحتنا له مصارحة إنسان يبغي لأخيه النصيحة ولا يبغي تسجيل النقاط عليه، هي نقطة مهمة، لأن كثير من الذين يصارحون يبغون تسجيل النقاط، يبغون التجريح، يصارحه يهدي أو يسدي إليه عيوبه بطريقة فجة أحيانا، يعني أمام الناس بيقول له: أنت عامل ومسوي كذا. لا، روح بينك وبينه صارحه، قد يتأذى في بداية الأمر، لكن في نهاية المطاف عندما يعلم أنك لا تبغي مصلحة من وراء ذلك سوف يعود إلى رشده ويثوب، ويعلم بأنك ناصح أمين ولست غاشا له.
وبالتالي النصيحة لابد لها من آلية كما أشرت، والآلية أن لا يصدمه، أن لا يكسره،
أن لا يصدمه، أن لا يكون من يعني في موقع تسجيل النقاط عليه جرحه، أن لا يجرحه أمام الناس. النصيحة تفرق كثيرا عن التجريح، عندنا التجريح وعندنا النقد البناء، التجريح لا يسمح به بالإسلام. النصيحة: أحب إخواني إلي من أهدى عيوبي إلي، إهداء العيوب له آلية كما تفضلتم، آليته أنه أن ينصحه بشكل يعني لا يؤدي إلى هتك حرمته بين الناس. العنوان الثاني الذي يؤكد عليه أمير المؤمنين عليه السلام هو بالنسبة لمن نؤاخيه، يعني أن نؤاخي أصحاب الخير والذين يسعون إلى مساعدة الناس، الأشخاص الذين يكونون خيرين في ذاتهم. يقول سلام الله عليه: خير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه. هو يكون من أهل الخير، يسارعون في الخيرات، يعمل من أجل إعانة الفقراء والمساكين، أن الخير عنوان عام وكبير يشمل كل ما فيه حسن وكل ما فيه عمل نافع للأمة. يقول: خير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه وأمرك بالبر وأعانك عليه. وهذا كأنما هو استيحاء من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
وفي هذه الكلمة سمحت شيخ، يعني إذا صح التعبير، مسألتان. يعني المسألة الأولى هو الاهتمام الشخصي، إذا صح التعبير، يعني اهتمام الشخص بعمل الخير لذاته، والمسألة الأخرى هي تعليم الآخر. يعني ربما كأن الإمام يشير إلى أن مصاحبة هؤلاء تؤدي بالإنسان إلى أن يكتسب منهم
صحيح.
يعني طرق الخير.
هذا مؤكد، ولأنه كما ذكرنا أن الإنسان من إذا صاحب أهل الخير فإنه من جهة هم يعينونه على الخير، ومن جهة يكتسب منهم ويصبح خيرا نتيجة ذلك. من جملة العناوين التي يركز عليها الإمام سلام الله عليه أنه يقول: خير إخوانك من واساك، وخير منه من كفاك، وإن احتاج إليك أعفاك. خير إخوانك من واساك، يعني المواساة، مواساة الإخوان، هاي من أبسط شروط الأخوة، من أبسط حقوق الإخوان. يقول: وخير منه من كفاك عند حاجتك إليه. هذا أفضل من ذاك.
طبعا المواساة سمعت الشيخ يعني قد تكون مسألة مادية، وقد
تكون مسألة معنوية مؤكدا. نحن ذكرنا فيما مضى، ولذلك لا أريد أن أفصل، أنه كلمة طيبة للأخ تنزل على صدره، الموعظة هاي اللي كنا عم نتحدث عنها، حتى النصيحة، وهي أيضا نوع من المواساة للأخ. وهنا أستحضر حديث آخر للإمام سلام الله عليه في موضوع النصيحة وفي موضوع أن لا تصانع الأخ المؤمن. يقول: خير إخوانك من كثر إغضابه لك في الحق. يعني هاي بتأكد أنه يغضبك في الحق، يعني مش ضروري دائما الأخ لازم يجي على مزاجك وأنت عم تعمل عمل سيء يسكت ويغض الطرف، أبدا لا، قد يغضبك أحيانا. وهذا علينا أن نلتفت لهذه الكلمة القيمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وكل كلماته كذلك. يقول: خير إخوانك من كثر إغضابه لك في الحق. قد يغضبك الأخ، لكن يغضبك في الحق لا في الباطل، عندما ينهاك عن منكر تفعله أو يأمرك بمعروف أنت تاركه. هذه بعض العناوين التي يحثنا الإمام إلى مؤاخاتهم.
وبعض المسائل سمعت شيخ يعني في المقابل، يعني في مسألة المواساة، أن بعض الأشخاص يعني بعض الأصدقاء بعض الأخوان يقعون في يعني مشكلة، وعندما تقع المشكلة على رؤوسهم فيصبحون في موقع يعني من خلال الانفعال، من خلال الضغط النفسي، يعني غير قادرين على اتخاذ القرار السليم. فالمواساة والنصيحة هنا قد تفعل فعلها، يعني قد يكون لها تأثير يمكن غير مرئي تماما أمام الأشخاص، ولكنها فعل مستقبلي مهم.
ولذلك نحن نقول بأن الأخ الذي يخشى منه هذا ليس بأخ حقيقي، الذي يخشى من أن ينصح. الإمام سلام الله عليه في إحدى كلماته يقول: ليس لك بأخ من احتجت إلى مداراته. أنت تداري الظالم، تداري العدو، تداري الخصم خشية منه، من أخلاقه السيئة، من ظلمه، من بطشه. أما إذا كنت بحاجة إلى دائما إلى مدارات هذا الأخ، هاي الكلمة ممكن تعمل له مشكلة، وهذا المؤفي ممكن يعمل له مشكلة، هذا ليس بأخ حقيقي. عليك أن تفتش عن مؤاخاة شخص آخر، لأن مؤاخاة هذا متعبة، هذا عليك أن تنصحه، أن تسدده. هذا الكلام من الإمام سلام الله عليه هذا كما أنه موجه يعني لمن يريد اتخاذ ذاك الشخص أخ، هو بشكل رئيسي موجه إلى هذا الشخص الذي
يتعقد من
الذي
كل شيء،
يتعقد من كل شيء ويتأذى من كل شيء، وتحتاج الناس إلى مداراته. المشكلة هنا، يقول الإمام: أنت لست ملتزما بالخلق الإسلامي إذا احتاجت الناس إلى مداراتك دائما. أعد النظر في نفسك.
هو يمكن تتطابق مع يعني كلمة الإمام علي أنه شر الناس من خافه الناس لشر. ربما بعض الأشخاص مع الشيخ يعني عندهم عقدة معينة من موضوع النصيحة، من موضوع المواساة، من طريقة التعاطي معهم، ولكن الأصل في الإسلام كما أشرنا في السابق أن الإنسان يحمل أخيه دائما على الأحسن،
يحمل أخاه دائما على الأحسن. ولهذا إذا وردته عنه نصيحة ولو كانت جارحة علينا أن نتقبلها، لأنه إذا لم نتقبل هذه النصيحة من الأخ فلن نتقبلها من أي شخص آخر. وفي كلمة أخرى وعنوان آخر للأشخاص الذين ينبغي ترك مؤاخاتهم، يقول سلام الله عليه وهو في هذا الجو، لازلنا في نفس الجو، يقول: لا تؤاخي من يستر مناقبك وينشر مثالبك. شخص إنسان لا يرى إلا السيئات، وأحيانا يكبر من السيئات. إذا أنت فعلت خطيئة، زللت زلة معينة، يا ويلك، فبده ينشرك على رؤوس الأشهاد. هذا ما في داعي أخي أموره. يقول لا تؤاخه، الشخص اللي المنقب الخير فيك لا يراه، إذا كنت عندك عمل حسن جيد لا يراه، لكنه يرى السيئات. وهي مشكلة الإنسان، مشكلة أنه أحيانا دائما الشنآن يجعله لا يرى إلا الشر في الآخر حتى لو كان من أقرب الناس إليه. نحن الإسلام يأمرنا دائما، علي رسول الله قبل علي، كلام الله سبحانه وتعالى دائما يدعونا إلى أن نرى الخير في الآخر قبل أن نرى الشر. هذا معنى حمد الآخر على الأحسن. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. قيل بأن المسيح سلام الله عليه مر ذات يوم مع أصحابه بجيفة، فأحد أصحابه حواري قال ما أنتن رائحتها، الآخر قال ما أبغض من هذا المنظر، والثالث قال ما أكره ما أبغض. فنظر المسيح إليهم وقال ما أشد بياض أسنانه. شوف هذا، هذه صورة مشرقة، أن أسنان هذا الكلب بيضاء ناصعة، يعطيهم درس. لماذا تركزون دائما على الجانب السلبي؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول لنا الأخ اللي بيكون من هالشكل هذا دائما لا يرى إلا المثالب، يعني يستر المناقب وينشر المثالب والعيوب، هذا لا تؤاخيه. هذا أيضا من العناوين. والعنوان الآخر في هذا الجانب من الأشخاص الذين ينبغي ترك مؤاخاتهم هو اللي بيكون خلقه صعب جدا، بحيث أنك تحتاج كما قلنا إلى مداراته من جهة، وإلى التكلف له من جهة أخوة، شر الأخوان من تكلف له. في هيك نوع من العفوية بين الأخوان، ما في تكلف في حياتهم. وفي كلمة أخرى وأخيرة أذكرها في هذا المجال لأمير المؤمنين عليه السلام، أنه سئل أي صاحب، أي الأخوان، أي الأصحاب هو شر الإخوان والأصحاب؟ قال المزين لك معصية الله سبحانه وتعالى، اللي بيزين لك معصية الله، يعني بيشدك نحو الحرام. لا بس اعمل هاي المسألة إسا، شو بده يصير؟
عظمتي
ما في مشكلة، روح فرح لك شوي بهالحياة، الحياة مش كل يوم بدها تتكرر، مش ما بيعيش الإنسان مرتين بهالحياة، لا بأس تشرب كوب من الخمر إسا، شو بده يصير؟ هذا الحكي اللي بيزين لك معصية الله سبحانه وتعالى، بيزين للرجل، بيزين للمرأة. واحد بيقول لها المرأة الشابة هلا ما في مشكلة، أول شبابك إسا، ليش بتكوني معقدة هالقد؟ إما أختها صديقتها، اكشفي عن شعرك عن رأسك، اظهري مع الشباب لا بأس. هذا يزين معصيته، هذا هو شر الإخوان. وعلينا أن نترك مؤاخاته وأن نترك مصاحبته، لأن ذلك يؤدي بنا إلى الهلاك.
نعم سمعت شيخ، يعني بعد هذا البيان لمن علينا أن نؤاخيهم ومن علينا أن نترك مؤاخاتهم، يعني بعد هذا البيان الرائع من خلال حديث علي عليه السلام، يعني هناك ثمة سؤال يطرح نفسه.
نعم.
يعني هل هناك من شروط معينة للأخوة في الإسلام؟
نعم، هناك شرط واحد تدور، يعني يمكن تتفرع عنه عدة أمور، لكنه شرط واحد، أن يكون التآخي في الله، في الحق، في الإنسانية. التآخي في الله هو يحمل كل هذه العناوين. عندما نقول أن يكون تآخينا في الله، مش لمصالح ضيقة، أن يكون تآخينا للعدل، للحق، للإنسانية، أنه هذا أخ في الإنسانية، أحتاجه يحتاجني، أساعده يساعدني. ولهذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه على التواخي في الله تخلص المودة. التآخي إذا كان في الله هذا تكون المودة فيه خالصة عن شوب المصالح والمنافع الضيقة. إذا آخيت شخصا لأجل مصلحة مادية، بمجرد ما تنتهي مصلحتي منه شو بعمل؟ بعوفه، بتركه. إذا كانت المؤاخاة لا، في الإنسانية، إذا كانت مؤاخاتي له لأنه أخ في الشبه، في الإنسانية، في الدين، في الإيمان، هذه المؤاخاة لا يوقفها شيء إلا إذا خرج عن القيم، خرج عن الدين، خرج عن الإنسانية. فلذلك إمام علي سلام الله عليه يدعون دائما وبكلمات عديدة أن تكون مؤاخاتنا في الله سبحانه وتعالى. يقول في كلمة أخرى له الإخوان في الله تعالى تدوم مودتهم لدوام سببها. مثل ما شرحت قبل قليل.
إذا كانت هدفها سليم،
هدفها سليم، إذا كانت في الله فالمؤاخاة في الإنسانية كما عبرنا هذه سببها دائم. أما إذا كانت لأجل مصلحة ضيقة فسرعان ما تنقطع هذه الأخوة إذا انقطع سببها. وفي كلمة أخرى مختصرة له عليه السلام يقول: بالتواخي في الله تثمر الأخوة. وقال أيضا: أحبب الأخوان على قدر التقوى. هذه طبعا بعض الشروط التي يعني يشير لها الإمام، وقلت يجمعها عنوان عام: أن تكون الأخوة في الله. أما إذا لم تكن الأخوة في الله فهي ليست أخوة محبوبة. لهذا يقول سلام الله عليه: من لم تكن مودته في الله فإن مودته لئيمة وصحبته مشؤومة أو مشومة. إذا ما في مودة في الله سبحانه وتعالى في سبيل القيم الدينية والقيم الأخلاقية فهذه الصحبة لئيمة والمودة مشؤومة. من آخى في الله غنم ومن آخى في الدنيا حرم. هذه بعض كلمات أمير سلام الله عليه في شرط الأخوة كما سألت.
وهذه قد تستبطن سمعت الشيخ بأن يعني المبدأ السابق الذي أشار إليه الإمام علي عليه السلام بأن العجز هو عجز عن اكتساب الأصدقاء، فالأصل أنه أن يصادق الناس جميعا، يعني لسان حال الأحاديث سمعت الشيخ في معظمها مصادقة الناس، ولكن الحذر من بعض الذين يعني يشوهون الصورة إذا صح التعبير، لا ينصحون صدقاتهم يعني لمصالح معينة. قد يطرح سؤال سمعت الشيخ، يعني لا نصادق هؤلاء ولكن هل نعادي هؤلاء؟ يعني قد حتى ما يفهم أحد خطأ، وأن الإسلام يعني جعل يعني مساحة مع هؤلاء بأنه جعل حدود في التعاطي معهم.
الكلام في اتخاذهم أخوة، اتخاذهم أخوة يعني أنك تلازمهم في كل الحالات، تزورهم يزورونك، دائما مقربين إليك.
هذا يعني.
إيه؟ هذا الذي نتحدث عنه. هذا لا يعني عندما نقول لا تؤاخي ذاك الشخص أن تنقطع عنه، بالعكس عليك أن في اللقاءات العامة في المناسبات أن تزوره، أن تعظه، أن تنصحه، أن تقوم بواجبات دينية ورسالية وإنسانية أخرى إزاءه. فالمعادات كلا، نحن قلنا الإسلام وعلي عليه السلام يدعون إلى مصادقة كل الناس وأخوة كل الناس، لكن أن تكون هذه الأخوة مدروسة. إذا كان هذا الأخ سيؤثر سلبا علي، هذا يقول لي لا تؤاخه، لكن هذا لا يمنع من أن تحدثه، تنقده، تنصحه أو تعده أو ما إلى ذلك.
نعم سمعت. يعني إذا عدنا إلى الأصل، يعني إذا موضوع المؤاخاة سمعت الشيخ، يعني ألا توجد هناك مقتضيات معينة في الإسلام في مسألة الأخوة في حقوق الأخ على أخيه أو واجباته؟ يعني كيف يمكن أن نضع شروط معينة غير شروط الأشرط منها؟ ما هي المقتضيات الأساسية في موضوع التعاطي بين الأخ؟
يعني إذا عدنا للمبدأ الأساسي كما قلنا، وهو أن الإسلام بنى المجتمع على مبدأ الأخوة، مش صداقة، مش رفاقة، ما أدري شو الرفاق. هذا الإسلام يعتبر الناس في الدين الواحد أخوة، وطبعا رح بيجي معنا كيف نتعاطى مع أهل الأديان الأخرى. هم أخوة، إن لم يكونوا أخوة في الدين فهم أخوة في الإنسانية كما سنشير إن شاء الله. فالأخوة هذه الإيمانية يتفرع عليها أمر رئيسي، وهو أن الأخوان أمام القانون متساوون في العدالة، لا فرق بين أخ وآخر. في منطق الإسلام لا وجود لابن ست وابن جارية، ما في سقوف متفاوتة، هناك سقف واحد يظل الجميع، لا فرق بين حر وعبد، بين قرشي وغيره، هاشمي وغيره، علوي وغيره، كل الناس أمام القانون أمام الواجبات متساوون في ذلك. وإذا أردت أن أشير بشيء من الإجمال إلى بعض التفصيل في هذا الأمر، فإننا يمكننا أن نضع اليد على بعض النقاط التي ركز فيها الإمام علي سلام الله عليه وكسر قاعدة الفوارق الطبقية في المجتمع التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي وربما لا تزال سائدة إلى يومنا هذا. الإسلام، هاي منطق الطبقية حطمه. وكما قلت، إذا أردت أن أشير إلى بعض العناوين العامة يمكن أن أشير إلى بعضها. أولا في القضاء، أمام القاضي كل الناس متساوون، والإمام علي سلام الله عليه يعني قدم لنا النموذج الأعلى، المثل الأعلى قدمه عليه في هذا الشأن، عندما كان يقف وهو خليفة المسلمين وهو أمير المؤمنين، كان يقف مع بعض الأشخاص من رعيته أمام قاضيه من دون أي حرج في ذلك.
هذا يمكن سمح شيخ يعني في المقابل يشير إلى الخصوصية التي أعطاها الإسلام للسلطة القضائية، يعني هذه الحرية الكبرى يعني من أجل إقامة العدل.
نعم، يعني حتى وأن الناس في أمام القاضي متساوون. لهذا نجد أنه ينقل ابن الحديد، أريد أن أنقل هذه القصة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، نقلها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه على نهج البلاغة، يقول: استعدى رجل على علي بن أبي طالب عليه السلام عمر بن الخطاب، يعني إجا عم يشكي الإمام علي عند مين؟ عند عمر بن الخطاب. يقول: استعدى عمر، يقول: وعلي جالس، فالتفت عمر إليه فقال: قم يا أبا الحسن، إنه هذا شيء خصم لإلك، قم يا أبا الحسن فاجلس مع خصمك. فقام فجلس معه وتناظرا، ثم انصرف الرجل ورجع علي إلى محله، فتبين عمر التغير في وجهه، في وجه الإمام علي سلام الله عليه، فقال: يا أبا الحسن ما لي أراك متغيرا؟ أكرهت ما كان أنه أنا خليتك توقف مع خصمك تتقاضيان؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: كنيتني بحضرة خصمي، كنيتني، قلت: يا أبا الحسن نحن خصمين، ما بيصير، أنا علي بن أبي طالب أمام خصمي، أنا علي بن أبي طالب، كما تناديه هو يا عبد الله يا فلان، أنا بتناديني يا علي، كنيتني أمام خصمي، هلا قلت قم يا علي فاجلس مع خصمك؟ يقول ابن أبي الحديد: فاعتنق عمر عليا وجعل يقبل وجهه وقال: بأبي أنتم، بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمة إلى النور. هذا درس عظيم، حتى أنه في بعض قضايا الإمام سلام الله عليه يجلس ويترافع إلى قاضيه مع بعض يهود، وكان تقاضيه مع هذا اليهودي في قضية الدرع سببا في إسلام يعني هذا الرجل اليهودي. فكما روى أبو نعيم في كتابه الحلية قال: وجد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والكلام له درعا له عند يهودي التقطها، يقول: فعرفها الإمام علي سلام الله، عرف أن هذه الدرع له، فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق، هذا درعي وكنت أنا على الجمل فسقطت عني، فقال اليهودي: درعي وفي يدي. ثم قال له اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين، قال: نروح عند قاضي. يقول: فأتوا شريحا، إمام علي وهذا اليهودي، قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي. الإمام عرض له يعني شو عندك، كأنه القاضي عم يسأل شو عندك، قال: درعي سقطت عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي. قال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي. وطبعا صاحب اليد، يد إمارة الملكية، يعني يكون الآخر هو الذي يكون مطالب بالبينة. قال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين، أنا ما فيني كذبك، عم تقول لإلك إنها لدرعك، ولكن لابد من شاهدين. كأنما يريد أن يقول شريح: أنا لا أقضي بعلمي الخاص، أنا أعلم أنها لك، لكن في أمام القضاء لابد
بينة.
هذا كلام هو مطروح في القضاء، أنه هل للقاضي أن يقضي بعلمه أو لا، على كل، ولكن لابد من شاهدين. فدعا أمير المؤمنين قنبر والحسن بن علي وشهدا أنها درعه، فقال شريح: أما شهادة مولاك قنبر فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها. هذه يعتبر بالقضاء أنه مظنة التهمة، أنه هذا ابنك ويمكن لن يشهد لخلاف أبيه. فقال علي: ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة. ثم قال لليهودي خذ الدرع. فقال اليهودي بعد ما شاف أن الإمام علي ترك له الدرع، فقال اليهودي، هذا الموقف هز كيان
أريحية
هذا اليهود. الإنسان اليهود، فقال أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي قاضي المسلمين ورضي. أوقفته جدا هذه المسألة، ثم نظر للإمام وخاطبه قائلا صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول فوهبها له علي وأجازه ب900، وقتل معه يوم صفين، كما ذكر ذلك هذا الحديث يعني أيضا في فقه السنة للسيد سابق.
هو سمعت شيخ، ولو أنكم يعني تطرقتم إلى هذا في سيرة علي عليه السلام، ولكن هناك جانب آخر يعني يمكن ولو يعني شوي بعدنا عن جو الحلقة، يعني هذا الكلام وهذه السيرة وهذه القضايا هي برسم كل الذين يتحدثون عن أن الإسلام يعني استباح دماء الآخرين أو استباح أموالهم، كما نجد في بعض يعني الحالات الشاذة في مجتمعاتنا. يعني هو إشارة بطريقة وبأخرى إلى أن الإسلام هو الحريص حتى على الأجانب وعلى الآخرين. صحيح. كل الحرص.
نعم.
يعني هذا شرنا إليه سمعت شيخ في سيرة علي عليه السلام.
قلنا أنه في إلغاء الفوارق لدينا عدة عناوين. أمام القضاء في تساوي بين الأخوان، ما في فوارق طبقية إطلاقا. في العطاء أيضا هذا العنوان الثاني، أنه في العطاء من بيت المال ما في عنا ابن ست وابن جارية، ما في عنا عربي وعجمي. بعض ممكن الخلفاء قبل أمير المؤمنين حاول أن يفرق في العطاء بين العرب والموالي، لكن عليا سلام الله عليه بمجرد أن استلم الخلافة ساوى بين المسلمين ولم يفرق بين العرب وبين الأعاجم. ويقال أنه في سيرته أنه ذات يوم جاءته امرأة ومعها جاريتها، قالت له يا أمير المؤمنين أنا حرة وهذه جارية خادمة، أما عبدة يعني أما عندي، أأخذ من بيت المال مثل ما تأخذ هذه؟ ونحن نعرف ذاك الوقت كان نظام العبودية لازال يعني له بعض الآثار. فتقول القصة أن الإمام سلام الله عليه أخذ قبضتين من تراب ثم قال لا أجد لهذا التراب فضلا على ذاك التراب، وكلكم لآدم وآدم من تراب، شو فضلك على جاريتك؟ هي مخلوق إنسان خلقت من آدم وأنت جدك آدم، فلا فرق بينك وبينها. هذا بموضوع العطاء. وطبعا الإمام سلام الله عليه سيرته في العطاء كانت متميزة جدا، وكم كلفه عدله في هذا المجال عندما كان يؤكد أن المال الذي وزع أو أخذ من بيت المال بطريق غير شرعي أنني سأرده، حتى لو أنه زوجت به النساء، حتى لو اشتريت به الدور أو ما إلى ذلك.
بعض الكتاب يقول أن هذا الموقف كلفه الخلافة وحتى كلفه نعم. حياته.
لكن أنا أنظر للموضوع من زاوية التساوي بين الإخوان، إلغاء الفوارق، ولهذا نعم. لا نريد التوسع في هذا الموضوع، وأنتقل إلى عنوان ثالث في موضوع إلغاء الفوارق، وهو إلغاء الفوارق في موضوع العقوبة وفي موضوع الحدود، بحيث أنه ما في عنا في العقوبة وفي الجنايات تفاوت. إنما أهلك رسول الله، إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، فوالله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وقد أعطانا الإمام سلام الله عليه درسا بليغا وعظيما عندما قال أنا علي لا أفرق عن ابن ملجم في هذا الأمر وهو قاتلي، قال يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي. فأنا في موضوع الجناية والنفس كم هي غالية نفس علي، لكن في موضوع القضاء وإقامة الحد يقول لهم أنا نفسي ونفس ابن ملجم، ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي. هذا رد على كل هذا منطق العشائري الذي لا يزال إلى الآن، أنه إذا قتل واحد من عشيرة فلازم مش نقتل قاتله من العشيرة الأخرى، لازم نقتل رأس العشيرة مثلا أو شخص له قيمته. هذا ليس من الإسلام ولا من علي ولا من رسول الله في شيء. ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربتي هذا فاضربوه ضربة بضربة.
يعني حتى القصاص لابد أن يكون معادلا
تماما للجناية، الجزاء على قدر الجناية، فاضربوه ضربة بضربة. ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هي خلق الإسلام، التمثيل ما بيجوز. ولهذا ما نشهده ما يقوم به بعض الحركات في بعض المناطق من العالم الإسلامي من تمثيل بجثث بعض الأجانب أو غيرهم، هذا ليس من الإسلام في شيء. الإسلام يرفض المثلة. هذا هو العنوان الثالث. والعنوان الأخير الذي أريد أن أتحدث عنه في موضوع إلغاء الفوارق هو موضوع الكفاءة في الزواج. أيضا المؤمن كفء المؤمنة، والمؤمنة كفء للمؤمن، مع قطع النظر أنه هاي بنت ست أو هاي بنت جارية، أنه هذه هاشمية وهذه ما أدري شو ليست من بني هاشم. كل الناس في الزواج ما داموا يتصفون بشرط الإيمان والخلق الذي حث عليه النبي فهم أكفاء. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكون فتنة كما جاء في الحديث النبوي. وهنا أجد من المناسب أن أنقل قصة يعني رائعة حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قصة زواج جويبر أحد المسلمين الذي كان لم يكن له شخصية يعني جمالية، بل كان كما تصفه الروايات أنه قبيح المنظر. النبي زوج هذا الشخص بامرأة في غاية الجمال وفي غاية موقع الاجتماعي والحسن. وأنا يعني أنقل هذه الرواية كما رواها لنا الإمام محمد الباقر عليه السلام. جويبر كما يقول الإمام الباقر كان رجل من أهل اليمامة، أتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منتجعا للإسلام فأسلم وحسن إسلامه. يقول الإمام الباقر وكان رجلا قصيرا دميما، يعني قبيح المنظر، محتاجا عاريا، يعني لا منظر من حيث الشكل ما عنده ولا مال، لا مال ولا شيء. وكان يقول من قباح السودان، يعني ذوي الهيئة السمر، من الأشخاص القبيحين، لأن هؤلاء فيهم القبيح وفيهم الحسن مثل سائر الناس، لا يفرقون عن سائر الناس في الشكل، أنه فيهم قبح وفيهم حسن. يقول هو كان من قباحهم، فضمه رسول الله لحال غربته وعراه، لأنه غريب وعاري، فضمه النبي. وكان يجري عليه طعاما صاعا من تمر، يعني يعطيه طعام صاع من تمر، وكساه شملتين ثوبين، وأمره أن يلزم المسجد ويرقد فيه الليل. ما في عنده مكان فاستضافه المسجد، وهذا المسجد مسجد النبي، يعني كان مسجد عبادة وكان مسجد للتخطيط وللقضاء والانطلاق للحروب، ومسجد وأيضا يعني أيضا فندق لينزل فيه الفقراء والمساكين،
هو واحة للدنيا والآخرة يعني.
نعم. يقول فمكث بذلك ما شاء الله حتى كثر الغرباء ممن يدخل في الإسلام، الناس البعيدين من المناطق الأخرى من أهل الحاجة بالمدينة، وضاق بهم المسجد. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن طهر المسجد وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل، باعتبار أنه في حكم شرعي إنسان الجنب، وهؤلاء قد يكون منهم بعض المجنبين فما بيصير يكونوا بالمسجد. يقول وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل، وأمره بسد أبواب المسجد إلا باب علي ومسكن فاطمة. يقول فأمر رسول الله بسد أبوابهم إلا باب علي. قال ثم إن رسول الله أمر أن يتخذ للمسلمين سقيفة، يعني أمره الله أن يعمل للمكان سقيف يجلسون فيها، فعملت لهم وهي الصفة. ثم أمر الغرباء والمساكين أن يستظلوا فيها نهارهم وليلهم، إلى أن يقول أنه رسول الله ذات يوم نظر إلى جويبر برحمة منه ورقة، فقال له يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك. فقال له جويبر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، من يرغب في أي مرض تطلع فيه؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، لا خيل عندك تهديها ولا مال.
أو بما تعلو لا أهلا ولا وطن يعني.
نعم. فأية امرأة ترغب في؟ فقال له رسول الله، وهذا الكلام لازم نضعه في آذاننا وعقولنا، لسيما الآباء اللي عندهم بنات وأحيانا يصلنا إلى درجة العنوسة ولا يزوجنهن. فقال له رسول الله: يا جويبر، إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفا، وشرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا، وأعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها. فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم، قرشيهم وعربيهم، عجميهم، كلهم من آدم، وإن آدم خلقه الله من طين، وإن أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم. وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا، أنا ما شايف أنه في واحد من المسلمين إنه فضل عليك إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع. ثم قال له: انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد أو بن لبيد، فإنه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم، فقل له إني رسول رسول الله إليك، يعني أنا مبعوث من قبل رسول الله إليك، وهو يقول لك: زوج جويبرا ابنتك الذلفاء. وهي الذلفاء كما قلنا كانت شخصية
غاية في الحسن،
إذن حسب عشيرة بنت قوم وجمال ومال، يأتيها رجل فقير. يقول: فانطلق جويبر برسالة رسول الله إلى زياد بن لبيد وقال له: إني رسول رسول الله إليك، في حاجة لي، فأبوح بها أم أسرها إليك؟ يعني بقول لك إياها بالسر ولا
بالعلن؟
بالعلن. فقال له زياد: بل بح بها، فإن ذلك شرف لي وفخر. واحد جايب لي رسالة من رسول الله، ما بدي إياها بالسر، خل تكون بالعلن. فقال له جويبر: إن رسول الله يقول لك: زوج جويبرا ابنتك الذلفاء. هون زياد بن لبيد يعني كأنما ألقي عليه الماء البارد. فقال له زياد: أرسول الله أرسلك إلي بهذا؟ قال: نعم، ما كنت لأكذب على رسول الله. فقال له زياد: إن لا نزوج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار، يعني ناس بمستوانا. فانصرف جويبر وهو يقول: والله ما بهذا نزل القرآن، ولا بهذا ظهرت نبوة محمد. فسمعت مقالته الذلفاء بنت زياد وهي في خدرها، فأرسلت إلى أبيها: ادخل إلي. فدخل إليها فقالت له: ما هذا الكلام الذي سمعته منك تحاور به جويبر؟ فقال لها أنه هذا جويبر جاييني برسالة من رسول الله تقول كذا، أنه أنا أزوجك من؟ فقالت له: والله ما كان جويبر ليكذب على رسول الله،
معروف بصدقه.
إيه؟ فابعث الآن رسولا يرد عليك جويبر. بنته عم تقول له الذلفاء. فبعث زياد رسولا فلحق بجويبر وقال له أنه شرف وارجع إلى زياد. فقال له زياد: يا جويبر مرحبا بك، اطمئن حتى أعود إليك. يقول: ثم انطلق زياد إلى رسول الله فقال له: بأبي أنت وأمي. تركوا عنده، راح لعند النبي يستفهم منه أنه جويبر إجا عم ينقل لي قصة عنك كيت وكيت، أنه أنا أزوجه من ابنة الذلفاء وأنا لم ألن له بالقول. يقول للنبي: أنا ما ألن، يعني أغلظت عليه بالكلام، ورأيت أن ألقاك يا رسول الله، وإننا لا نزوج إلا أكفاءنا ولا نتزوج إلا أكفاءنا من الأنصار. فقال له رسول الله: يا زياد، جويبر مؤمن، والمؤمن كفء للمؤمنة، والمسلم كفء للمسلمة، فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه. هون رجع زياد إلى منزله ودخل إلى ابنته ويريد أن يستأمرها ويستفتيها. فنقل لها ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت له: إنك إن عصيت رسول الله كفرت، فزوج جويبر، أنا حاضرة. فخرج زياد فأخذ بيد جويبر ثم أخرجه إلى قومه فزوجه على سنة الله وسنة رسوله وضمن صداقه. الانصداق المهر يعني عندي، لأنه هذا فقير ما عنده مال. قال: فجهزها زياد وهيئوها ثم أرسلوا إلى جويبر فقالوا له: ألك منزل فنسوقها إليك؟ فقال: والله ما لي منزل. قال: فهيئوا زياد صاحب عشيرة، فهيئوها له وهيئوا لها منزلا وهيئوا فيه فراشا ومتاعا، وكسوا جويبر ثوبين، وأدخلت الدلفاء في بيته، وأدخل جويبر عليها معتما. فلما رآها نظر إلى بيت ومتاع وريح طيبة، قام إلى زاوية من البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا ساجدا حتى طلع الفجر. فلما سمع النداء خرج، وخرجت زوجته إلى الصلاة فتوضأت وصلت الصبح، فسئلت: هل مسك، يعني صار في شيء علاقة معاشرة بينك وبين الرجل؟ فقالت: ما زال تاليا للقرآن راكعا ساجدا حتى سمع النداء وخرج. فلما كانت الليلة الثانية فعل مثل الليلة الأولى، يعني دعاء، وأخفوا ذلك على أبيها زياد. فلما كان اليوم الثالث فعل أيضا نفس الشيء، تلاوة القرآن وكذا، فأخبر بذلك أبوها، فانطلق إلى رسول الله فقال للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أمرتني بتزويج جويبر، ولا والله ما كان من أهل من نزوجه، ولكن طاعتك أوجبت علي تزويجه. فقال له النبي: طيب شو، ماذا رأيتم منه، نكرا، أمر منكر، شي شو فيه؟ قال: إنه نحن هيئنا له، وإلى الآن هو بعد لم يقترب من زوجته، وكان يجلس في القرآن يتلو القرآن. فالنبي قال: ابعثوا خلف جويبر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد خبرت بخلاف ما وصفت. هو قال له: أنا كأنما يعني أستطيع أن أقترب من النساء، لكن يا رسول الله، دخلت بيتا واسعا ورأيت فراشا ومتاعا وفتاة حسناء، وذكرت حالي التي كنت عليها وغربتي وحاجتي ووضيعتي وكسوتي مع الغرباء والمساكين، فأحببت إذ أولاني الله ذلك أن أشكره على ما أعطاني وأتقرب إليه بحقيقة الشكر. يعني كان الموضوع منه مجرد أنه شكر لله سبحانه وتعالى. بعدين عاش مع زوجته حياة هنية وطابت أنفسهم بذلك. هذا الحديث على طوله يمثل وثيقة هامة تدعونا إلى كسر كل الحواجز والفوارق الطبقية التي لا تزال تعشعش في عقولنا وفي مجتمعنا.
نعم سمعت شيخ، يعني هذا هو الإسلام في طريقة المؤاخاة وفي طريقة التعاطي مع الناس وفي إلغاء الفوارق الطبقية والعشائرية وما إلى ذلك كما أشرتم. وللحديث تتم إن شاء الله تعالى أيها الإخوة إلى هنا، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.